بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا هذه الليلة في بيت من بيوته سبحانه وتعالى نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إخوة متحابين على سرر متقابلين. وهذا الحب في الله فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. ما أسهل هذه العبادة التي توجب محبة الله تبارك وتعالى بأسهل أمر وبأقل كلفة وبأخف جهد، وهو اللقاء، اللقاء بين المسلمين بعضهم مع بعض للتناصح والتذاكر. وما أنا إلا طالب علم، إلا واحد منكم، أحسن الظن بي إخواني، فأحب أن أشارككم في هذا اللقاء المبارك لنلتقي حول مائدة القرآن التي لا يشبع منها أحد ولا يمل أحد من الجلوس حولها والأخذ منها. فعندما سمعت عن ذلك بادرت وأسرعت لما فيها من الأجر بمجرد اللقاء، حصل الأجر والثواب. قبل أن نتكلم أي كلمة، مجرد اللقاء بيننا وهذه المحبة وهذه الأخوة، حصل هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. المتحابون في الله على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء بمكانهم من الله تبارك وتعالى. وذلك الرجل الذي سافر من بلد ليزور أخاه إلى في بلد أخرى، فسأله الملك، أرسل الله له ملكا على مدرجته فسأله: هل لك على صاحبك نعمة تربها، حاجة، مصلحة؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المحبة في الله، وهي في الله لأنها محبة في القرآن، لأنها محبة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي في الله بإذن الله عز وجل. وأهنئكم فأنتم في مجلس من مجالس العلم وذكر الله تبارك وتعالى، وهي أعظم المجالس عند الله لا عند الناس، فعند الناس مقاييسهم أخرى تختلف ولكن عند الله تبارك وتعالى هذه المجالس هي الأولى، هي الأولى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ثم يسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم: من أين أتيتم؟ فيقولون: من عند قوم يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد ذكرا تسبيحا وتمجيدا لك. فيقول: وماذا يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد طلبا وحرصا عليها. فيقول عز وجل: ومن ماذا يستعيذونني؟ فتقول الملائكة: يستعيذون بك من النار. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد خوفا وبعدا عنها. فيقول عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهنيئا لكم بهذا الاجتماع المبارك وهذا المجلس المبارك. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا وفلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلاحظ قوله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذا القول هو ذاته القول الذي يتفضل الله عز وجل به على عباده يوم عرفات، يوم يجتمع الخلائق لأداء تلك الفريضة من كل فج عميق. فيقول الله عز وجل بعد أن يباهي بهم ملائكة السماء: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فانظر فضل مجالس العلم، كيف أن الله عز وجل جعل أجرها وثوابها كثواب الذي بذل الأموال والوقت والتعب حتى وصل إلى عرفات فأكرمه تبارك وتعالى بذلك الفضل، وهو يكرم من حضر هذه المجالس كل يوم، وكل يوم مرتين وثلاثة بقدر ما تسابق على مجالس العلم وعلى مجالس الخير والفضل. الكلمة اليوم أيها الأحبة: كيف نفهم القرآن الكريم؟ كيف نفهم القرآن الكريم؟ وهذا عنوان كبير في الحقيقة، ما كان يخطر على بالي أن أتحدث فيه، وإنما كان حديثي عن كيف نتعامل مع القرآن الكريم، لأن الفهم كلمة كبرى ومسألة عظمى تحتاج إلى أوقات كبيرة حتى نعي معانيها. ولكن لعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر شيئا منها حتى تقرب لنا معاني هذه الكلمات. كيف نفهم القرآن الكريم؟ الفهم هو معرفة الشيء بالقلب، الفهم معرفة الشيء بالقلب أو معرفته بالعقل، ليس بالبصر ولا بالسمع، وإنما بعقل الإنسان وبقلبه، باللب، بالفؤاد يفهم الإنسان. ولم ترد هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل إلا في موضع واحد، في قوله عز وجل: ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الفهم، رغم أن هذه الكلمة كلمة منتشرة على ألسنة الناس. وقوله عز وجل: ففهمناها سليمان، لما اختصم أناس عند داود عليه السلام أن غنم أحد الرجال أكل من الأعناب أو من العنب المتدلي من شجرة الرجل الآخر كما جاء ذلك في تفسير ابن كثير. فعندما اشتكوا إلى داود عليه السلام قضى بالغنم لصاحب العنب الذي ذهب عنبه وفسد من أكل الأغنام، فقال له خذ هذا الغنم. فقال سليمان عليه السلام لا، هناك قضاء خيرا من هذا، أن تعطي الزرع لصاحب الغنم حتى يصلح هذا الزرع الذي أفسدته دابته، وتعطي الغنم لصاحب الزرع حتى يشرب من ألبانها وأصوافها إلى أن يصلح زرعه. فقال الله تبارك وتعالى ممتدحا سليمان عليه السلام تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والفهم ورد في فهم القرآن الكريم بلفظ التدبر في أربع مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول بالتخفيف من غير تاء، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر معناه النظر في عواقب الأمور، النظر في دبر الأمور وعواقبها وأواخرها، بمعنى بعد النظر، أن ينظر الإنسان إلى العاقبة إلى النهاية. فهذا هو التدبر، وهو العمق، وهو غاية الفهم، وغاية التدبر، وغاية التفكر، وغاية التذكر. كل هذه المعاني قريبة من بعضها البعض، التفكر والتدبر والتذكر والتعقل والتعلم، كل هذه مرادة ومطلوبة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن التدبر كما ذكرنا هو أقرب المعاني إلى الفهم والنظر إلى عواقب الأمور. ولا يكون التدبر كذلك إلا مع الفهم وحسن القراءة والعمل. فلا يكون الإنسان متدبرا إذا كان يقرأ آيات الربا وهو يأكل الربا، ويقرأ آيات الزنا ويتدبر في آياتها وهو يرتكب الزنا، أو ينظر في أي أمر من المحرمات وهو يفعله، فلا يسمى متدبرا إلا إذا كان عاملا واقفا عند حدود الله ملتزما بأوامر الله، فهذا هو المتدبر. إذن التدبر كلمة عامة تشمل القراءة المتأنية المترسلة، وتشمل الفهم، وتشمل العمل الذي هو غاية الفهم، والذي هو مراد الفهم، والذي هو المقصود من وراء الفهم والمعرفة. وإلا ما الفائدة أن نعرف أن الربا حرام إذا لم نعمل؟ وما الفائدة أن نعرف أن الفرائض كذا وكذا إذا لم نعمل بها؟ لا فائدة. إذن هناك ترابط قوي بين هذه الأمور. ولذلك فسر المفسرون قول الحق تبارك وتعالى أو لفظ التلاوة في القرآن الكريم، والتلاوة جاءت في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو يتلو عليهم. أول وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم التلاوة، فلا تظن التلاوة أن يقرأ مجرد القراءة، لا. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم. آيات التلاوة كثيرة جدا، فليس المراد من هذه الآيات مجرد القراءة، ما أرسلناك يا محمد إلا لتقرأ عليهم القرآن، لا، وإنما أيضا المقصود من هذه التلاوة، والتلاوة بمعنى الترتيب، الشيء تلو الشيء والشيء بعد الشيء، المقصود منها القراءة والفهم والعمل، فكل هذه المعاني إذا قام بها الإنسان فهو تالي لكتاب الله، فهو تالي لكتاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم يقرأ القرآن فقد هجر القرآن، ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجر القرآن، ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر القرآن. إذن لا يكتمل للإنسان حسن تأدبه مع القرآن إلا بأن تكتمل له هذه الثلاثة شروط: قراءة، حسن القراءة، وحسن الفهم، وحسن العمل. إتقان التلاوة، وإتقان الفهم، وإتقان العمل. والتلاوة كما ذكرنا أيها الأحبة تشمل هذه الثلاثة، وإلا ما كانت من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى التي هي اليوم محل التقصير للأسف الشديد من كثير من المسلمين، لأنهم ما أدركوا أهميتها ولا عرفوا قدرها ولا عرفوا رسالتها. ولذلك نرى ونسمع كثيرا في مجتمعاتنا التقصير مع كتاب الله. إذن حديثنا سيكون حول هذه الثلاث نقاط، وأرجو أن لا أطيل، وأرجو أن يذكرني الإخوة بالوقت المحدد، لأني أخشى أن أتكلم ولا أدري إذا كان الوقت انتهى أو لم ينتهي. نتكلم حول هذه الثلاثة: القراءة والفهم والعمل. أولها القراءة، والقراءة فيها مباحث وفيها أقسام وفيها مسائل. المبحث الأول يتعلق بإتقان التجويد وإتقان النطق بكتاب الله، وهذا له صلة بالعمل وله صلة بالفهم، وصلته بالقراءة في غاية الوضوح لا تحتاج إلى توضيح. والمبحث الثاني يتعلق بتحسين الصوت عند قراءة القرآن، والمبحث الثالث يتعلق بالحفظ، بحفظ ما تيسر من كتاب الله، فهي في غاية اللزوم مع القراءة. والمبحث الرابع يتعلق بالخشوع عند هذه القراءة والبكاء عند هذه القراءة. المبحث الأول الحديث عن القراءة مع التجويد والترتيل، كما سمعنا في الآية الكريمة: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي بن أبي طالب: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ما كان هذا العلم موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان يوجد إدغام ولا إظهار ولا إخفاء ولا غيره، وإنما هذه العلوم وجدت بعد ذلك، ولكن الذي كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بكل تأكيد، لأنه قد نقل إلينا بالتواتر الذي لا يطرأ إليه الشك، أنه كان يقرأ بهذا التجويد وبهذه المدود وبهذه الأحكام. فلما كثر العجم وبدأت ألسنة العرب تختل بالحروف، كتب العلماء هذه القواعد، قواعد التجويد، حتى يحفظوا هذا العلم من الضياع، وحتى يحفظوا هذا العلم من الإلحاء على مدار الأيام. فلذلك قراءة القرآن الكريم
رجاء من الأخوات النساء مساك الصالحين، رجاء عدم الإزعاج.
إذن هذا الأمر في غاية الأهمية، ولا يستغرب إنسان ويقول ما صلة التجويد بالفهم بالعمل. نقول بأن التجويد نزل مع كتاب الله عز وجل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقله الرسول إلى الصحابة، ولذلك كان تأثرهم به بالغا، فكلما قرأه الإنسان قراءة قريبة من القراءة التي نزل بها كان قريبا من التأثر، وكان قريبا من النفع، وكان قريبا من الفهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، إلى آخر الأبيات. فالشاهد في هذه الأبيات: وهكذا منه إلينا وصل، وهو زينة. فعندما تقرأ بعض الكلمات بالمجد يتمعن فيها الإنسان ويتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، وعندما تقرأ بعض الكلمات بالتشديد تزداد وضوحا وقوة وتأثير في نفس الإنسان. فإذا قرأ الإنسان مثلا الطامة، غير إذا قرأها القارئ الطامة، ثم تأثيرها الحاقة، ثم تأثيرها أبلغ في نفس الإنسان، وهذا شيء طبيعي، غير عدا أنها موافقة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر للأسف الشديد وقع فيه الخلل كثيرا بين الناس. وهنا يجب علينا أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول الخطأ في أحكام التجويد، في الإدغام، في الإخفاء، أن يقرأ الإنسان القرآن من غير تجويد، وهذا لا إثم فيه، وإنما يجب على أهل العلم أن يعتنوا بهذا العلم حتى يحافظوا على كتاب الله عز وجل من الخلل، ويحافظوا عليه غضا طريا. وأما الذي يقع فيه كثير من الناس وهو محل الإثم، وهو ما يسمى باللحن الجلي، ذاك يسمى باللحن الخفي، ليس فيه إثم، ولكن الذي فيه الإثم هو ما يسمى باللحن الجلي، الخطأ الواضح، مثل أن يخطئ المسلم في قراءة القرآن بتبديل الحروف والحركات، فبدل أن يقرأ الطاء صراط صراط بالتاء، وبدل أن يقرأ بالطاء يقرأها بالدال، أو بدل أن يقرأها بالضاد يقرأها بالدال، ولا الدالين، لحن جلي، خطأ واضح. الذين خطأ واضح. تبديل الحركات أيضا، الفتحة مكان الضمة والضمة مكان الكسرة، هذا أيضا من اللحن الجلي، وللأسف الشديد هذا يقع فيه كثير من المسلمين، وكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من تقصيرنا مع كتاب الله ومن إهمالنا، تجد الواحد منا يحمل أعلى الشهادات ويدخل دورات، يسافر مسافات بعيدة ليحصل على دورة فلانية في اللغة والكمبيوتر أو في تشغيل جهاز من الأجهزة، ولو تقدم يصلي بإخوانه وزملائه بدل الحروف وبدل الحركات. وبإمكانه أن يأخذ دورة في كتاب الله عز وجل ولا تكلفه شيء فيستفيد في الدنيا والآخرة ويغنم ويرفع الله سبحانه وتعالى من قدره. ونحن كما سمعنا في الأحاديث الكثيرة منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتكعكع فيه، هكذا جاءت الرواية، ويتكعكع فيه وهو عليه شاق، له أجران. قالوا: وهو عليه شاق، أي أنه يصعب عليه التعلم، يصعب عليه التعلم، إما لأنه في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، وإما لمرض، وإما لسبب عذر. أما إذا ما كان عنده عذر وعنده الصحة وعنده المال وعنده الوقت والعلماء موجودين وحلقات القرآن موجودة والإذاعة القرآن وغير ذلك، ومع ذلك يكون هناك التخطيط. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتسعسع فيه وهو عليه شاق، له أجران. التعلم شأنه عظيم، تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، كما سمعنا الحديث الذي ذكره فضيلة الإمام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من قرأ حرفا من كتاب الله له به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحيح: أيكم يحب أن يغدو، يقول هذا الكلام لأصحابه من أهل الصفة، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيعود منها بناقتين كوماوين زهراوين في رواية من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله. ومن لا يريد ذلك؟ والناقتين الكوماوين في زماننا هذا تعادل سيارة جنس، لأن هي التي تحمل العائلة وتحمل كذا وكذا، سيارتين جنس. لو قيل لك تخرج إلى قريب من مدينة الدمام وتعود بالسيارتين، مو واحدة سيارة، سيارتين مجانا من غير سرقة من غير إثم، ولا سيبقى أحد في المسجد، ولا حتى من يلقي المحاضرة، الكل سيذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. تعلم القرآن شأنه عظيم ودرجته كبيرة عند الله تبارك وتعالى، هذا جانب. وكما ذكرت للأسف الشديد الآن حتى في مدارسنا نرى تقصيرا من المعلم. هل سمعتم في المدارس أن طالبا يرسب في مادة القرآن؟ ما سمعنا بهذا، لأنها مادة تحولت للأسف مع تقصيرنا، بسبب تقصيرنا وإهمالنا لكتاب الله، تحولت مثل مادة الرياضة. لا أحد يرسب في مادة الرياضة، وأيضا لا أحد يرسب في مادة القرآن. الكل الذي يعرف والذي لا يعرف، كل واحد يأخذ 35 35 35، وفي النهاية 50 50، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان هناك رسوب في هذه المادة لاهتم الطلب، واهتم أولياءهم وسجلوهم في مدارس القرآن واشتروا أشرطة القرآن. فنحتاج إلى أن نعظم كتاب الله تبارك وتعالى، وندرس القرآن في الحصة الأخيرة، الحصة الأخيرة، والطالب خلاص انتهى، ما عاد عنده استعداد بعد الرياضيات والحسابات والعلوم والمعلومات، تأتي في آخر حصة يتعلم مادة القرآن. كيف سيتقن قراءة القرآن؟ وكيف سيفهم كتاب الله؟ وكيف سيتأثر ويقف عند حدود الله؟ وهو بهذا الحال. إذن نحن محتاجون إلى أن نعيد النظر، حتى ولو كان الواحد منا في أعلى المناصب المادية والشهادات والأموال، يراجع نفسه هل يحسن تلاوة كتاب الله؟ يكون صادق مع نفسه، فإذا لم يكن كذلك فعليه أن يبادر. والحمد لله الحلقات والمدرسين والأشرطة وكذا موجودة في كل مكان، نبادر ونقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو حسن التلاوة وحسن الصوت عند القرآن، عند قراءة القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال أيضا: زينوا أصواتكم بالقرآن، وفي رواية: زينوا القرآن بأصواتكم. وخرج ذات يوم وهو في الليل متأخر مع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم، فمر بالمسجد فسمع رجلا يصلي في المسجد ويقرأ القرآن، فوقف يستمع إلى تلاوته، وما عرفه الصحابة من هو. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يسمع إلى قراءته: من أراد أن يسمع القرآن، أو من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعرف أبو بكر وعمر أن القارئ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ووقف الرسول حتى أكمل قراءته، وأخذ يدعو ربه في صلاة القيام، فكان هو يدعو والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. فذهب يبشر أبو بكر، عمر بن الخطاب ذهب يبشر عبد الله بن مسعود في الصباح، ذهب إلى بيته يبشره أن الرسول كان يؤمن على دعائه، يبشر بإجابة الدعاء. كانوا يفرحون بالدنيا بالدين، لا يفرحون بالدنيا. الواحد منا إذا سمع لأخيه خير في الدين يذهب يبشر في الصباح؟ أبدا. إذا كان وجد اسم في الجريدة في منحة، منحة أرض، أول واحد يكون عند بيته يبشر بالدنيا. لكن من منا يبشر الآخر بالآخرة وبالفضيلة وبالأجر وبالثواب إلا من رحم الله. فذهب عمر يبشر ابن مسعود، فوجد أبو بكر الصديق قد سبقه رضي الله عنه، كعادته في كل مرة يسبق في كل خير وفي كل فضل وفي كل أجر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك أبي بن كعب الذي شرفه الله تبارك وتعالى فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: لقد أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك هذه السورة. فقال أبي بن كعب: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله، كيف لا يبكي وقد سماه ملك الملوك سبحانه وتعالى. فطلب من المقرئ الأول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه تكريما لأهل القرآن ولحفظة القرآن. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. قال: يا رسول الله، والله لو علمت لحبرته لك تحذيرا، لحبرت هذه القراءة وجودتها وحسنتها. فتحسين الصوت شأنه عظيم. قال بعض العلماء: فإن لم يكن الإنسان حسن الصوت فليحسن صوته قدر استطاعته، قدر الاستطاعة تحسن صوتك. جاء في الحديث الصحيح: ما أذن لرجل يعني ما استمع الله عز وجل باهتمام وتعظيم، ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي رواية أيضا صحيحة: لله أشد أذنا بحسب الصوت يقرأ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني الأمة المغنية التي يستمع لها سيدها. ولله عز وجل المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى من فوق عرشه وعليائه يستمع إلى من يحسن قراءته لوجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا أيضا من الجوانب التي تعين على فهم القرآن، وكيف لا يعين ذلك عندما تسمع القراء من رجل حسن الصوت يتغنى بكتاب الله تبارك وتعالى، تجد نفسك مشدودا مع هذه التلاوة، تفكر في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل سطر مع هذه التلاوة. وهذا وارد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال ذات يوم لعبد الله بن مسعود نفسه، قال له اقرأ علي، فقال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. اذن هي سنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، سنة ان نستمع الى من يحسن تلاوة كتاب الله، اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى بلغ قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم له: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع. الأمر الثالث أيضا الخشوع عند تلاوة كتاب الله عز وجل، حتى نفهم. الخشوع يعينك على الفهم ويعينك على التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى، عندما تستشعر عظمة الله وتستشعر عظمة خلق الله وتستشعر آيات الله وما فيها من التهديد والوعيد وما فيها من البشرى لأهل الجنة، عندما تستشعر هذه الآيات لا شك أنك تذوب من خشية الله تبارك وتعالى، تقشعر منه الأبدان كما ذكر الله تبارك وتعالى، تقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد ذكر لنا الله عز وجل أن البكاء عند قراءة القرآن من صفات أهل العلم، من صفات أهل العلم كما ذكر ذلك تبارك وتعالى في أواخر سورة الإسراء في وصف أهل العلم بهذه الصفة، أنهم يبكون عند سماع آيات الله تبارك وتعالى. إذن البكاء سنة وشرع، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويبكي، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة بآية واحدة من كتاب الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويعيدها ويعيد ويعيد إلى أن طلع الفجر، وهو يعيد في آية يتأمل وينظر. القرآن لا يشبع منه الإنسان، ولذلك تجد العلماء سنين تمر عليهم السنين وهم في كل سنة يأتون لك بأوجه وبعلوم وبأشياء من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكر بعض الروايات أنه لا يخلق على كثرة التردد، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله القراء وغير ذلك. إذن وكذلك ثبت أيضا عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قام بآية يتلوها إلى الفجر، وأسماء وعائشة رضي الله عنها وأرضاها وغيرهم، سعيد بن جبير من التابعين وغيرهم، ثبت عنهم أنهم كانوا يرددون آيات إلى الفجر. ذكر ذلك كله الحافظ الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. وذكروا أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ سورة يوسف في صلاة الفجر فبكى وسمع بكاؤه من وراء الصفوف، ومرض يوما من قراءة آيات من كتاب الله، فعاده الصحابة في بيته شهرا يزورون في البيت، وما به من مرض إلا من شدة ما أصابه من وقع تلك الآيات على قلبه وعقله. والشواهد في هذا الأمر في الأمر الخشوع والبكاء عند ذكر وعند قراءة آيات كتاب الله تبارك وتعالى ثابتة بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الفهم الأمر الثالث الثاني، الفهم بكتاب الله تبارك وتعالى. تركنا أمرا وهو الحفظ، نعود إليه إن شاء الله تعالى. والحفظ لا شك أنه من أعظم الطاعات والعبادات، وهو سنة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. والحفظ فيه تكرار للآيات وفيه إعادة كثيرة. ودرجة الحافظ، كلنا يعرف الحافظ العامل، ولا يقال حافظ غير عامل. إذا كان يحفظ القرآن من غير أن يعمل به فهذا ليس بحافظ في عرف العلماء، وإنما في عرف العلماء الحافظ هو القارئ. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، وفي رواية لصاحب القرآن، يعني حافظ القرآن. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الإمام الخطابي أن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فبقدر ما يقرأ ويحفظ المسلم من كتاب الله يرقى في هذه الدرجات العالية. ودرجات الجنة ليست كدرجات الدنيا، ما بين الدرجة والدرجة نعم مسيرة كذا وكذا. فهذا من فضل الله، حفظ آية يرفعك الله عز وجل بها هذا الخير وهذا الفضل وهذا الأجر العظيم. من أوتي القرآن كما جاء في الحديث الحسن فقد أوتي النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه. حافظ القرآن أهل الله، هم أهل الله وخاصته، كما قال صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وإن من حفظ القرآن وعمل به ألبس الله عز وجل والديه يوم القيامة تاجا ضوءه خير من الشمس في بيوت الدنيا، فما بالكم وما ظنكم بالذي عمل بهذا. إذا كان الوالدين بهذا الفضل فكيف بحافظ القرآن؟ فلا شك أننا يجب علينا أن نحفظ شيئا من القرآن. ليس الواجب علينا جميعا أن نحفظ القرآن، ليس واجبا على الأمة، ولكن أن يحفظ أجزاء ومجموعات من الناس كتاب الله عز وجل، فنحفظ أبناءنا. فإذا فاتك القصار لا أقل من أن تحفظ ولدك، تلحقه بحلقات تحفيظ القرآن. ولا تظن أبدا أنك إذا أدخلت ولدك في مدرسة تحفظ، الطلاب الذين يحفظون القرآن هم الأوائل في المدرسة. وهذا يرد بالواقع على من يدعي بأن حفظ القرآن يشغل ذهن الطفل ويملأ عقله ولا يصبح عنده مجال للدراسة ولا للفهم ولا. بالعكس، هذا يحرك العقل، العقل يريد تحريك، يريد تحريك، وتحريكه بالحفظ. فالحفظ يشجع أبناءنا وأنفسنا. أما الذي يحرم نفسه من الحفظ فليسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. والبيت الخريب ماذا يسكن فيه؟ ماذا يسكن فيه إلا الهوام والسباع والحشرات. وكذلك القلب الذي ليس فيه القرآن يسكن فيه الشيطان ووساوس الشيطان، لأنه خالٍ من ذكر الله تبارك وتعالى. الفهم وهو المرحلة الثانية، فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا الفهم هو أو التدبر هو الفهم، والفهم هو المعرفة بالقلب، أن تعرف بقلبك وعقلك معاني كلام الله سبحانه وتعالى. أما التفسير، التفسير فهو علم من العلوم لا شك، لا يجوز للمسلم أن يفسر برأيه إلا بما لديه من العلم. فإن كان عنده أدوات علم التفسير فهو من أهل التفسير، يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بأدواته في اللغة العربية وتخصصاتها وغيرها. أما إذا لم يكن عنده علم بأدواتها يفسر القرآن من عند نفسه فلا ينبغي. ولذلك الواجب على المسلم أن يكون معه شيء من تفسير القرآن، مثل تفسير ابن كثير مثلا، كلما قرأ آية من كتاب الله ما فهم معناها عاد إلى التفسير. الآن تفاسير موجودة مختصرة والحمد لله على هامش المصحف، يعني حتى لا تتعب نفسك وأنت تقرأ القرآن، ما عليك إلا أن تحرك طرفك يمينا ويسارا حتى ترى معاني كلام الله. وعندما تفهم القرآن يزداد حفظك ويزداد تعلقك بالقرآن ويزداد إعجابك وتأثرك. فعندما تسمع الآية وأنت لا تفهم معناها تقف مشدوها، لا تعرف ماذا يقال في القرآن، فلذلك لا تتأثر. وإذا فهمت معناها تأثرت. فلذلك لا يمكن للإنسان أن يعمل بالقرآن إلا إذا فهم القرآن، إذا فهم الآيات الواردة سواء آيات الأحكام أو غير آيات الأحكام. فلا بد إذن من الفهم، ولا بد إذن من التدبر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. ولا يرضى المسلم على نفسه أن يقرأ كتاب الله وهو لا يعرف معاني القرآن، أو إذا دخل في الصلاة وهذا أقل تقدير يصلي الإمام فيقرأ ما تيسر من القرآن. وأخونا في وادي ثاني ليس مع القرآن، وبالتالي لا يستطيع أن يفهم. وكيف يفهم وهو ليس مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ بعيد كل البعد. والشيطان لا يأتي للإنسان إلا إذا كبر للصلاة، عندما يبدأ ويكبر الله أكبر يبدأ يذكره بأعماله التجارية وأعماله الدنيوية، حتى الأمور التي نسيها يذكر بها، هذه الشيء اللي ضاع في مكان الفلاني هذا كذا، يبدأ يضيع عليه صلاة والعياذ بالله. ولكن إذا كان حاضر القلب معظما لكتاب الله تبارك وتعالى يتفكر حتى مع قراءة الفاتحة التي تقرأها كل يوم مع الإمام، الحمد لله رب العالمين، تفكر أن الله عز وجل يرد عليك ويقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله يتكلم، الله سبحانه وتعالى يرد عليك وأنت غافل معرض غير متتبع لهذه الآيات وهذه الكلمات العظيمة من كتاب الله في هذه السورة التي تتكرر في كل يوم، فما بالك بغيرها من الآيات. وأخيرا العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود والمراد كما ذكرنا. وإلا ما الفائدة أن يقرأ الناس كتاب الله تبارك وتعالى؟ ما الفائدة أن يسمع الناس كتاب الله عز وجل من غير أن يعملوا بما فيه؟ وكما ذكرنا الإنسان الذي يقرأ القرآن ويقرأ قول الله تبارك وتعالى في الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا الرجل يسمع وهو آكل الربا، أو يقرأ القرآن وهو آكل الربا، فهل هو تال للقرآن؟ ما كأنه قرأ شيء. ولذلك جاء في بعض الآثار رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ هذه الآيات وهو مخالف لها، كالمستهزئ بكتاب الله تبارك كالمستهزئ بآيات الله عز وجل. يقرأ الآيات التي تأمر بفعل الخير والصدقة والإنفاق وما تقدموا لأنفسكم من خير، وهو يملك الأموال الكثيرة ويبخل على نفسه. من يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ويخالف هذه الآيات وهذه الذكرى التي يذكرنا الله بها تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، نحن مدعوون بأن نقرأ القرآن الكريم بحق كما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاء مجموعة من أهل اليمن على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجلسوا فقرأوا شيئا من القرآن فبكوا وهم يقرؤون القرآن، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا، هكذا كنا نتأثر بكلام الله تبارك وتعالى وننفعل مع هذا الكتاب العظيم. ونحن الآن للأسف الشديد في القرآن، إذا ذكر القرآن فهو للقراءة على الأموات أو في الحفلات أو 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 لوحات جميلة نزين بها البيوت ونزين بها المجالس ونزين بها الأماكن، ولكن خالية من العمل، وخاصة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نضعها هذه الآية العظيمة، أعظم آية في كتاب الله، وتجد الواحد منا للأسف يكذب أمامها ويغش أمامها ويظلم ويسرق ويعمل من الأمور ما يندى له الجبين. فأين نحن من كتاب الله؟ أين نحن من قراءته أولا حسن القراء؟ وأين نحن من فهمه؟ وأين نحن من العمل به؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لتدار أخطاءنا وأعمارنا وأن ينبهنا عن غفلتنا حتى نهتم بكتاب الله تبارك وتعالى. وأنا دائما أذكر الإخوة بأنكم أيها الأحبة إذا كبر الواحد منا لن يبقى له أنيس إلا القرآن في حياته وبعد مماته. في حياتك إذا كبرت في السن لن تجد أحد إلا القليل من يجلس معك، فيصبح صديقة القرآن، يصبح جليسة القرآن. فإذا عظمت هذا القرآن فنعم الجليس ونعم الصاحب ونعم الرفيق معك في كل مكان. وكذلك يكون في قبر الإنسان كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه في القبر، وخاصة سورة تبارك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
شكر الله للشيخ ما ذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يعيننا وإياكم على تدبر وفهم كلامه إنه على كل شيء قدير. وفي الحقيقة جاءت أسئلة كثيرة علنا نذكر بعضها من هذه الأسئلة. قال فضيلة الشيخ: ما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟
دائما نسأل هذا السؤال، والحقيقة هناك كتب كتبت في هذه المسألة، فمن كثرة ما نسأل هذا السؤال ولذلك كنا يعني نشير على الإخوة بشراء هذه الكتب، وأشهرها كتاب اسمه كيف تحفظ القرآن الكريم للدكتور يحيى غوثاني، جمع 27 طريقة مختلفة. لا يمكن لإنسان إذا لم ينجح في طريقة إلا ينجح في الثانية، 27. أما إذا ما نفعت 27 طريقة مسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر. طبعا حفظ القرآن هناك 3 قواعد أساسية. أول هذه القواعد، طبعا قبل هذه القواعد إخلاص النية لله عز وجل. الواحد يسأل نفسه لماذا يريد أن يحفظ القرآن، فيصفي هذه النية ويخلصها لله عز وجل إن كان لطلب منصب أو طلب وجاهة أو كذا أو كذا، فهذا أمر يعني يضيع على الإنسان الفضل والأجر. يخلص النية العبد لله عز وجل. أول أمر أن يحدد أستاذ مخصص، هذا الأستاذ يقرأ عليه كل يوم. أما إذا قال أنا أسمع نفسي أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بعد كده خلاص يعني يتكاسل، ولكن عندما يحدد أستاذ، وخاصة إذا كان أستاذ منضبط يعني إذا غاب سأل عنه فينك، ليه ما جيت اليوم الفلاني، ما يجيب له أستاذ صاحبه وبالتالي كل يوم ما جيت والله ما عليه بسيط ما حيستفيد. لكن تبحث عن شيخ قارئ متقن للقرآن ويكون منضبط، يعني أفضل يكون شيخ إلا إذا تعذر سافر هذا الشيخ يبحث عن آخر، ولكن لا يذهب اليوم هنا يسمع عندي وعند فلان ويوم عند فلان ويوم، هذا يضعف، وإنما يحدد شخص يلتزم معه بالقرآن. الشيء الثاني يحدد مقدار معين يوميا، المقدار مثلا صفحة، هذا المتوسط، يحفظ في كل يوم صفحة، لا يقول أريد أن أحفظ كل يوم 5 صفحات، يبدأ بقوة ثم يبدأ إيش يتراجع ويترك، لكن يبدأ بالشيء المتوسط. إذا كان ما يستطيع صفحة نصف صفحة، المهم المقدار السهل عليه، يبدأ بهذا المقدار ويثبت كل يوم صفحة، كل يوم نصف صفحة، كل يوم 10 آيات، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحفظون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا حتى يفهموها ويعملوا بما فيها، ثم يتجاوزوها إلى 10 الأخرى فيحفظ. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يحدد وقت معين، ما يقول مثلا في أوقات الفراغ، لا، ولكن حدد وقت مثل أن تفرغ وقت الصباح للعمل وتفرغ وقت كذا لكذا، فكذلك هذا الوقت مثلا من المغرب إلى العشاء أو بعد العشاء نصف ساعة أو بعد الفجر نصف ساعة، هذا مخصص للحفظ خلاص، لا يمكن أن تعطيه لأي أحد. إذا طلبت الزوجة منك تقول لها هذا الوقت مخصص للحفظ، إذا طلبه صديق منك تقول هذا وقت مخصص مشغول، مثل الواحد ما يقول إذا طلب منه أحد أي أمر من أمور الدنيا، لا والله يا أخي اليوم أنا عندي مشغول، عندي عزومة، مدعو إلى وليمة، طبعا هذا موعد ولا يفرط فيه الإنسان، فكذلك تجعل لهذا الموعد يعني وقت ثابت لا تغير إلا في الطوارئ. فإذا ثبتت المعلم وثبتت الصفحة والمقدار الذي تحفظه وثبتت الوقت والمكان الذي تحفظ فيه وأفضل الأوقات عند الفجر، وقيل أن أفضل الأوقات كما ذكر بعض الحفاظ أيضا قبل النوم، قبل أن ينام يحفظ الآيات، فينام ويستيقظ وهو يتلوها على لسانه وهي تتردد على لسانه لأنه نام عليها، وهذه مجربة، فالإنسان يختار الوقت الأنسب له، وبإذن الله عز وجل مع النية الصادقة والهمة، الهمة يعني يكون عنده همة عالية على أن يقرأ، ليس بالشرط أن يحفظ القرآن كله، إذا أكرمه الله ب10 أجزاء هي 10 أجزاء قليلة، أو ب5 أجزاء هل هي قليلة، أو ب20 جزء هل هو قليل، 10 أجزاء ثلث القرآن ثلث النبوة كما جاء في الحديث الحسن، و20 ثلثي النبوة، والقرآن النبوة كلها إلا أنه لا يوحى إليه، والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تبيين ما هي القراءات 10 و7 وما الفرق بينهما، وهل هذه القراءات نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أم نزلت قراءة واحدة وبعد ذلك أداها الرسول صلى الله عليه وسلم على العرب على لهجاتهم؟ ثم سأل سؤال آخر يقول، وهل يجوز للمسلم أن يقرأ بقراءة يخلط ويجمع فيها من هذه القراءات، وفقكم الله لما يحب ويرضى؟
نعم، القراءات نفرق بين القراءات 10 وبين 7، لا توجد قراءات 7 إنما قراءات 10، والسبع لها إتمام 3 وتصبح 10، فهي 10 قراءات ولكنها نزلت على 7 أحرف كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرف هي لهجات العرب التي كانوا ينطقون بها بعض الكلمات، فمنهم من كان يلفظ الكلمة الألف الممدودة الضحى، ومنهم من كان يميل هذه الألف الضحي، ويصعب على هذا الإنسان في ذلك الزمان أن يعدل لسانه. والإسلام ما جاء بالمشقة وإنما جاء بالتيسير، فلذلك وافق لهجاته العربية، وكانت سبعة لهجات وسبعة أحرف نزل بها كتاب الله تبارك وتعالى وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على ذلك لما جاءه أحد الصحابة، أو جاءه عمر وقد أخذ بتلابيب أحد الصحابة، فقال له هذا يقرأ بقراءة غير القراءة التي كنا قرأناها عليه، فقال له اقرأ، فلما قرأ فإذا هي إحدى القراءات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قرأت وهكذا قرأت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن القرآن نزل بسبعة أحرف، وكتب أيضا في زمن الصديق والفاروق، وفي زمن ذي النورين مرة أخرى كتب في المرة الأولى بالقراءات بدون نقط، لأنه ما كان منقوصا المصحف، وإنما وضعت هذه النقط بعد ذلك متأخرة، فكانت الكتابة التي يكتب بها القرآن تقرأ بها كل القراءات، سواء كانت يتعلمون تعلمون أو يعلمون مثلا، هذه قراءة ما كانت توجد نقط، ويستطيع القارئ يقرأها يعلمون ويستطيع يقرأها تعلمون، فلما وضعت النقط اختلفت المسألة واحتاجت إلى تفصيل. والقراءات العشر هي القراءات التي نقلت عن الصحابة وعن التابعين إلى أن وصلت إلينا بالتواتر، لا شك فيها ولا ريب، فهي قراءات متواترة مضبوطة جمعها العلماء في المنظومات المعروفة، منظومة الشاطبية وتتمتها الدرة المضيئة، وجمعها الإمام الحافظ ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر، فجمع فيها هذه القراءات التي صحت الطرق فيها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما عداها من القراءات والطرق الأخرى أخرجت من ذلك، وأصبحت هذه القراءات العشر هي القراءات المضبوطة المنقولة المتواترة عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يجد الإنسان بعض الكتب القراءات الأربعين، كتاب الفلان الفلاني في القراءات الأربعين، في القراءات الثمانين، هذه القراءات قبل الحافظ ابن الجزري، وهذه القراءات فيها قراءات صحيحة وقراءات غير صحيحة، فلما جاء ابن الجزري مثل علم الحديث تماما، في علم الحديث جاء علماء الحديث فأخرجوا الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والأحاديث جانبا، وأخذوا الأحاديث الصحيحة، كذلك جاء قيض الله لهذا العلم هؤلاء العلماء الأجلاء كالإمام ابن الجزري والشاطبي وغيرهم، فجاءوا واختاروا الطرق الصحيحة المنقولة عن عالم عن عالم عن عالم متثبت متأكد متحرر في نقله، وتركوا غيرها من الطرق التي فيها انقطاع وفيها مشاكل وفيها كذا، فأصبحت القراءات الثابتة المنضبطة الصحيحة عشر قراءات ضمنها العلماء هذه الكتب. والقراءات لها أوجه في التفسير عجيبة، فكثيرا من آيات القرآن الكريم تقرأ ويفسر بها القرآن، فإذا قرأتها بقراءة لا يتضح لك المعنى، فإذا قرأتها بقراءة أخرى فسرت القراءة الثانية القراءة الأولى، فهو علم. ولذلك كثير من كتب التفسير تستشهد بهذه القراءات، وتذكر أن هذه القراءة تفسيرها للآية الفلانية كذا وكذا وكذا. هذا فيما يخص القراءات،
يجمع أكثر من قراءة.
أما أن يجمع فإذا كان هذا الأمر من باب التعليم، يعني يقرأ على أستاذه، والأستاذ حتى يتثبت من هذا الطالب أنه يعرف القراءات، فيسأله أن يقرأ مثلا الآية الفلانية على رواية كذا ثم على رواية كذا، فإذا كانت من باب التعلم فلا حرج في ذلك، لأن هذا الإنسان يريد أن يتعلم، وهذا الأستاذ يريد أن يتثبت أن هذا الطالب جامع لهذه القراءات. أما أن تكون من باب القراءة على الناس فهذا قد يكون فيه فتنة، وقد يكون فيه خصوصا عند عامة الناس الذين لا يعرفون هذه القراءات فقد تشكل عليهم. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يجمع الإنسان القراءات في مجلس واحد من غير حاجة في مثل التعلم. التعلم هناك حاجة وهناك علة وهناك سبب، أما غير ذلك فلا ينبغي والله أعلم.
يقول السائل: لا أستطيع التوفيق بين حفظي للقرآن وقراءتي لوردي نظرا لضيق الوقت، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ ثم هو أيضا يقول: ما هو الورد المناسب يوميا للقراءة؟ إن كانت القراءة لورد كبير كجزء مثلا يعيق التدبر والفهم، وجزاكم الله خيرا.
السؤال الأول عن بين الحفظ،
كيف يستطيع أن يوفق بين حفظه وقراءته لوردي؟
التوفيق بين الحفظ وقراءة الورد بأن يقلل الإنسان مقدار الحفظ، لا يكثر على نفسه في الحفظ، ويستطيع أن يجمع بينهم بأن يبدأ الحفظ، فإذا من الله عز وجل عليه بالحفظ استمر في المراجعة. لأن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل ليس معناه فقط أن يحفظ كل يوم صفحة، ولكن عليه أن يراجع ما حفظه في الماضي. فحفظه مراجعته للحفظ في الماضي هذا ورد، وهذه صاعة عظيمة، وخصوصا إذا قرأها عن ظهر قلب. فلا شك أن الأفضل للإنسان أن يجمع بين هذه وتلك، أن يجمع بين الحفظ مقدار قليل ويراجع كل يوم ما حفظه من كتاب الله، وأفضل ما تكون المراجعة في الصلاة، أن يراجع هذه الآيات وهو يؤدي للصلوات النوافل، يتنفل بدل أن يصلي كل يوم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لا، وإنما ما حفظه في الأيام الماضية سورة تبارك ثم سورة الزاريات ثم سورة الأحقاف، وهكذا يدخل في هذه السور الكبيرة ويقرأ بها في قيام الله في قيام الليل، فإن ذلك لا شك فيه تثبيت وفيه مراجعة. ثم قال عن
القدر المناسب من الورد اليومي، الورد الكبير يعيق على الفهم.
الورد المناسب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو في عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يقرأ القرآن في كل 3 أيام، فقال له: يقرأ القرآن في الشهر، فأفضل ما يختم به كتاب الله عز وجل هو أن يعني يختم القرآن في شهر. وهناك من ختم في شهرين، وهناك من ختم في أقل من شهر، في 20 وفي 10 وفي 7 وفي 3، وكرهت القراءة في أقل من 3 أيام للحديث الذي ورد في ذلك النهي من رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقرأ القرآن في أقل من 3. ولكن أيضا ورد من قرأ القرآن في أقل من 3 كالإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمهم الله أنهم كانوا يختمون القرآن، يختمون في كل يوم وليلة ختمة، وخاصة في رمضان. ومنهم من كان يختم ختمة في الليل وختمة في النهار، ومثل هذه المسائل أوردها الإمام النووي في التبيان. ولكنه أيضا ذكر وبين في آخر هذه المسألة أن هذا الأمر يكره للحديث، يكره للحديث والله أعلم. وبين أيضا أن الناس يختلفون في ذلك، فمنهم الذي يعمل في خدمة المسلمين فهذا أولى له أن يعمل في خدمة المسلمين ويقلل من هذه القراءة. أما الإنسان الذي ليس له عمل وليس له أمر يعني يقدم عنده فراغ كبير، فلا شك أن أعظم ما يملأ به وقته هو أن يقرأ كتاب الله. ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان المبارك، فنذكر أنفسنا كيف كان هؤلاء يختمون في اليوم ختمة، كيف وذكر أيضا الإمام النووي في التبيان أن منهم من كان يختم القرآن في ركعة. يعني أشياء يعني عجيبة ما بين المغرب والعشاء وفي ركعة وفي صلاة وفي ليلة يختمون القرآن في ختمة واحدة. هذه المسائل يعني لا شك أن هذا كما ذكر الإمام النووي وبين في آخر الأمر أنه على الكراهة، ولكن أيضا يدل على الهمة العظيمة التي كانت موجودة. فينبغي علينا ونحن مقبلون على رمضان الآن أن نقرأ ونكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة بتدبر خير لي من أن أقرأ القرآن كله. فإذا قرأت قراءة متأنية متدبرة ختمت في رمضان ختمة كاملة، ولكن فهمت القرآن وسمع عنه في كلام الله وعرفت التفسير وكذا، لا شك أن هذا أفضل من أن تأتي في آخر رمضان: والله أنا ختمت 10 ختمات، والله أنا ختمت 7 ختمات، وأنا كذا. ما شاء الله، هذا خير وتنافس في الخير، ولكن لا شك أن الإنسان إذا أحضر المصحف الذي على هامشه مثلا كلمات القرآن أو تفسير القرآن فقرأ وتمعن وفسر، فلا شك أن ذلك أفضل وأولى، والله أعلم.
يقول: عندما أنوي قراءة القرآن يكون كل همي هو تدبره والتأثر به، ولكن للأسف ما إن أتجاوز آية أو آيتين حتى أتوا عنه وأبعد بكل تفسير علما بأن قراءتي جيدة، فما هو الحل؟
لا شك أن الإنسان يحتاج إلى حضور القلب عند سماع القرآن الكريم، ولكن أيضا يحتاج إلى أن يفهم معنى كلام الله. الإنسان عندما يفهم معاني كلام الله، فمثل هذا أوصي أخي هذا الحبيب بأن يشتري أشرطة للمفسرين الأفاضل الذين فسروا كلام الله سبحانه وتعالى، ويسمع كل يوم شريط ويسمع ويفهم. فلا شك أنه عندما يقرأ القرآن مرة أخرى وهو فاهم للقصص الواردة في القرآن الكريم، غير إذا قرأ هذه القراءة وهو لا يعرف ما هذه القصة وما معناها وما معنى إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل وأخونا يقرأ هو ما هو. لكن إذا سمع وقرأ القصة أكيد عندما يقرأها مرة أخرى حيكون حاضر القلب أكثر. فلا شك أنه الاهتمام بحضور مجال دروس التفسير والاستماع إلى المفسرين وخاصة في الأشرطة من العلماء الفاضل، وأن يكون المصحف الذي يقرأ فيه القرآن شاملا على هذه الكلمات، وخاصة الآن ما يعرف بالإعجاز العلمي، استمع إلى الأشرطة التي أبدع فيها كثير من العلماء الصالحين الموثوقين، لأن هذا العلم أيضا دخل فيه من غير الموثوقين من يتكلم في الإعجاز العلمي أن الآية الفلانية مقصود بها كذا وأن هذه يقصد بها كذا، ولكن من العلماء الذين لديهم العلم الشرعي. فهؤلاء عندما يبينون لنا بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي مطابق للإعجاز الذي حدث في هذا الزمان وفي هذا العصر، والجبال أوتادا كما يقول كثير من العلماء أن الجبال التي تظهر خارج الأرض 3 أضعافها لها وتد في داخل الأرض. من اكتشف هذا وكيف يعني؟ وهذا أشبه ما يكون بوتد الخيمة. الوتد الخيمة يكون 3/4 في الأرض ويظهر منه الربع فقط. كذلك هذه الجبال تراها طويلة عظيمة ولكنها أعظم من هذا في باطنها، وهي أوتاد للأرض، ولذلك هي على قشرة الأرض وأطراف القشرة الأرضية حتى تثبتها كالخيمة من الأشياء التي هي في داخل الأرض. ومثل هذه الأشياء لا شك عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم ويقرأ والجبال أوتادا، لا شك أنه يتأثر ويعرف عظمة كتاب الله تبارك وتعالى، وهكذا غيرها من الآيات والله أعلم.
يقول: ما حكم القراءة بالتجويد وما الدليل؟
ذكرنا بأن القراءة بالتجويد قراءة منقولة بالتواتر، يعني الذين يقرؤون بالإجازة في هذا اليوم، إذا سمعتم بالإجازة، والإجازة عبارة عن شهادة علمية قبل أن تظهر الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس والليسانس والأسماء الغربية هذه، كان العلماء عندهم شيء يسمى الإجازة، يقرأ فيه طالب العلم على شيخه علما معينا فيجيزه الشيخ في هذا العلم، ويخبره في هذه الإجازة أنه تلقى هذا العلم عن شيخه فلان ابن فلان ابن فلان، وهو عن شيخه فلان ابن فلان ابن فلان، وهكذا يذكر السند إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، وهكذا تكون الإجازة بالقرآن العظيم. فالذين قرأوا القرآن قراءة متقنة يقرؤون على مشايخهم بالتواتر، وتسمى هذه الختمة ختمة الإجازة، يعني بعد أن يحفظ القرآن ويتعلم التجويد يقرأ ختمة على شيخه تسمى ختمة التجربة أو ختمة التدريب. في هذه الختمة ختمة التدريب يأتي في حكم تجويد مثلا إدغام، ما يأتي بالإدغام ينبه بأن الإدغام كذا وحروفه كذا، يأتي في المد في المكان الفلاني وينبه كذا، يأتي في الحكم الفلاني، وهكذا إلى أن يختم القرآن، ثم يبدأ بختمة جديدة من أول المصحف تسمى ختمة الإجازة، يقرأ القرآن فيها قراءة متقنة لا خطأ فيها إلا من نسيان أو غفلة أو شيء من هذا، وكلها أسئلة يسأله عن الأحكام وعن الأدلة وعن أقوال العلماء وعن الوقف والابتداء، ولماذا الوقف هنا حسن ولماذا الوصل هنا أفضل ولماذا كذا، ويستدل على ذلك بالأدلة والكتب. فهذه تسمى ختمة الإجازة، يختمها القارئ فيخرج منها وهو متقن لكتاب الله. فأول دليل عندنا هو هذا التواتر، وهؤلاء المشايخ الذين نقلوا كلهم علماء صالحين أتقياء، لو أننا عرضناهم على علماء الحديث لوصلوا إلى القمة والغاية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم كذلك معروضون على علم على أهل علم القرآن الكريم. فهؤلاء قرأوا على مشايخهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول له يقول لتلميذه قراءتك كقراءة شيخي. فهذه هذا السند عندما ينقل بالتواتر، تواتر يعني في هذه البلاد وفي بلاد الغرب وفي بلاد الشرق وفي بلاد الشمال وفي الجنوب وفي العجم وفي العرب، كلهم بنفس الطريقة نقلوا عن مشايخهم عن مشايخهم عن مشايخهم عن الصحابة عن رسول الله. هذا باب لا يدخل فيه الشك ولا يدخل فيه الريب، لأنه منقول بالتواتر أمة عن أمة جيل عن جيل، لا يمكن أن يدخل إليهم الشك. وكما ذكرنا ما ذكره العلماء في كتب التجويد، صنفوا رحمهم الله في القرون الأولى صنفوا كتبا في علم التجويد ضمنوها القراءة التي سمعوها عن التابعين والتابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت في القرون الأولى أنهم كانوا يقرؤون بالمدود، وجاء في السنة أيضا أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، هذا يدل على المخارج مخارج الحروف والصفات. ويقول الإمام الكرماني في شرحه على صحيح الإمام البخاري، يقول عند ذكره لحديث جبريل الذي كان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن كله في كل ليلة يقرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل مراجعة سنوية، وفي العام الذي قبض فيه عارضه القرآن مرتين، يقول فيها هذا الإمام الكرماني رحمه الله، يقول أن عرضه على جبريل شامل لضبط القرآن ولأحكام القرآن وحسن تلاوة القرآن، إضافة إلى عدم السهو في آياته وكلماته وحروفه. هذا أيضا، وأيضا ما ذكرنا من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة ممدودة كان يمد، وعن أحد الصحابة أيضا قرأ عليه أحد التابعين كلمة والسماء فما مدها، قال والسماء، فأوقفه الصحابي لا أذكر الآن الراوي، أوقفه وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مد واحد، قال وكيف أقرأكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها والسماء مدها أربع حركات. إذن والأدلة في هذا كثير، وأقوى هذه الأدلة التواتر كما ذكرنا، والله أعلم.
يقول هل هناك وسائل لتحسين الصوت عند التلاوة؟
لا شك أن الإنسان إذا تعلم التجويد، التجويد أحسن وسيلة لتحسين الصوت، عندما يقرأ بالمد وعندما يقرأ بالغنة، وهذه الغنة ليست موجودة ولا في حتى في أي كلام، وهذا المد، يعني هذه الأحكام مميزة لكتاب الله عز وجل. لا شك أن الإنسان عندما يقرأ بالتجويد يحسن صوته بكتاب الله تبارك وتعالى، ويعينه ذلك على تحسين صوته بكتاب الله عز وجل. وأنا أذكر أنني قبل أن أتعلم أحكام التجويد كنت أقرأ قراءة يعني ليست بالقراءة الجيدة حتى في الصوت، فلما تعلمت هذا التجويد وأتقنته على يد أساتذتي ومشايختي وكررته مرة وأخرى حتى أتقنت هذا العلم، تحسنت القراءة، وهذا أنا أشاهد في نفسي من الواقع. فلذلك الإنسان إذا تعلم أحكام التجويد، وكما قال ابن الجزري وهو أيضا حلية التلاوة، التجويد حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، فلا شك أنها تجمل هذه القراءة وتحسنها. الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم بأحكام التجويد لا شك أنها صوته يكون أفضل وأجمل، وتحسين الصوت عندما يكون بالحزن كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وغيره من الصحابة، أنه كان يقرأ بالحزن، يقرأ القراءة بالحزن، فأيضا هذا مما يحسن التلاوة أن يقرأ الإنسان هذه القراءة فيتخشع عند سماعها ويبكي متأثرا بهذا الكلام العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، والله أعلم.
أحد الإخوة جزاه الله خير سألنا بالله إلا أن نقرأ سؤاله، وإن كان لا يتعلق بالمحاضرة، وفي الحقيقة بداية السؤال بهذه الطريقة أن يسألنا بالله إلا أن نقرأ سؤاله يوقعنا في إحراج، فهو لأنه سألنا بالله سنقرأ هذا السؤال وإن كان لا يتعلق مباشرة بالمحاضرة كما اتفقنا في البداية. قال نحمد الله على حبكم يا شيخ.
حبكم الله.
ثم قال أنا موظف بإحدى الشركات ودوام اليوم هو من الساعة 5:30 صباحا إلى الساعة 4:30، ففي كل يوم السبت واثنين لدي دورة في التجويد من بعد صلاة العشاء، ودرس كل يوم أحد من كل أسبوع من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ودرس يوم الثلاثاء من كل أسبوع مع خطوة لي نحفظ فيها صفحة من القرآن الكريم، ويتم تسميعها ثلاثا للمحاضرات كهذه الليلة. وسؤالي هو ما يزيده أهلي أي زوجته من فراغ مع حرصي على أخذه إلى المحاضرات، فهل أنا مقصر مع أهلي مع حرصي على أخذهم لزيارة إخوتي لله تعالى ولكنها ترفض، فكيف أوفق بين الدروس الشرعية وبين بيتي؟
أنا لا أعرف كيف أوفق أيضا. الله المستعان سبحانه وتعالى. يعني أعتقد أنه يجب على الإنسان أن يوازن دائما بين الواجبات وبين المستحبات، حفظ القرآن سنة ورعاية الأهل واجب، ولكن إذا استطاع أن يجمع بين ذلك بين هذا وذاك لكان هذا خير، يجب على زوجته أن تعينه على هذا الخير. فهذا يعني الزوجة المؤمنة الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على الخير، عندما تسمع أن زوجها ذاهب إلى الصلاة أو إلى حفظ القرآن أو إلى الأعمال الصالحة إلى مساعدة الفقراء والمساكين، فيجب عليها أن تفرح، ويجب عليها أن تساعد على هذا الأمر، ويجب عليها أن تعلم أن هناك من الأزواج من يترك زوجته ليعصي الله، ومن يترك زوجته ليرتكب المحرمات، ويترك زوجته ليفعل ويفعل ويفعل، فتشكر ربها سبحانه وتعالى أن زوجها في هذا الطريق وفي هذا الخير، وأنه إذا حفظ القرآن فهي مستفيدة لها أجر. هي الزوجة ما دام أنها تنازلت عن جزء من وقتها لهذا الزوج حتى يذهب ويتعلم كتاب الله عز وجل، فلها أجر على أنها تنازلت عن هذا الوقت وكسبت هذا الفضل وهذا الخير. فكذلك أولادها سيستفيدون عندما يحفظ أباهم ويحفظهم هذا القرآن العظيم. فالواجب على هذه الزوجة أن تشكر الله سبحانه وتعالى على صلاح زوجها وعلى إقباله على القرآن، بل عليها أن تنافسه وتسابقه فإذا ذهب يحفظ هو، هي أيضا في بيتها تلتزم وتحفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وتحاول أن تسمع لزوجها القرآن ويسمع لها القرآن، لأنه لا شك الزوج والزوجة يقضون وقتا كبيرا مع بعضهم البعض، فلو كان جزءا من هذا الوقت يكون في مراجعة القرآن، يعني تخيل كيف سيكون هذا البيت بإذن الله عز وجل من الدروس الهادئة البعيدة عن الخصام والنزاع والشقاق، لأن الزوج يستمع إلى زوجته وهي تستمع له في كتاب الله عز وجل، هو يسمع إلى الآيات التي تذكره وهي تسمع إلى الآيات التي تذكرها، فكل واحد يقف عند حده وعند أوامر الله سبحانه وتعالى. فلذلك نشجع هذا الزوج ونشجع زوجته بأن تجتهد في هذا الأمر، إلا إذا كان ينتج عن تقصير عن ذهابه إلى التحفيظ، ضياع زوجته لا قدر الله، أو انحرافها أو وقوعها في محرمات أو في غفلات أو في ذنوب، فلا شك أن في هذه الحالة الواجب على هذا الزوج أن لا يفرط في هذه الأمانة، وأن يرعى هذه الزوجة ويحرسها ويحافظ عليها من الوقوع لا قدر الله فيما يغضب الله من المحرمات ومن الذنوب والآثام. أما إذا لم يكن كذلك فعلى الزوجة أن تساعد زوجها، وعليه أن يعني يقبل على كتاب الله عز وجل، فله ولها ولأولادهم الأجر والمثوبة بإذن الله عز وجل، وليخصص جزءا من هذا الحفظ مع زوجته. يعني سبحان الله، ما يستطيع الواحد يسمع ويحفظ إلا مع أصحاب، طيب كذلك الزوجة تستطيع أن تراجع معها جزءا من الأوقات، فليكن جزءا من الوقت مع الأصحاب ومع الزملاء، وليكن جزءا من المراجعة مع هذه الزوجة، فلعلها يوما بعد يوم تتعلق بكتاب الله وتحفظ معك هذا الكتاب العظيم، وتكون هذه الأسرة أسرة حفظ وأسرة قرآن بإذن الله عز وجل. والله أعلم. جزاكم الله خير. قبل أن أذكر هذا الأمر، أود أن أشير إلى هذه الدروس والمحاضرات، وأذكر بأن هذه الدروس والمحاضرات وهذه المجالس، مجالس العلم، مجالس ينبغي على طلبة العلم وعلى المسلمين يتسابقوا فيها ويتنافسوا عليها، فهي مما يعني يتنافس فيه ويرغب فيه ويقبل عليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذات يوم على أصحابه وهم في المسجد فوجدهم في حلقة علم، فسألهم ما الذي أجلسكم هذا المجلس؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونشكره على ما هدانا للإسلام، فاستحلفهم بالله 3 مرات، ثم قال لهم أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني بأن الله يباهي بكم ملائكة السماء. هل هناك أعظم من هذه المجالس؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة لما ذهب إلى السوق فوجد الناس يبيعون ويشترون فقال لهم ما أعجبكم يا أهل السوق؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وأنتم ها هنا في السوق. فتركوا بضاعتهم وتركوا بيعهم وشراءهم وذهبوا إلى السوق يجرون إلى المسجد.